قال: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أن ما يأتي بعدها هو مضمون البعث، بعثهم بأي شيء؟ بما يأتي بعد أن، وهو اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله سبق تفسيرها مفصلة في الأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه. هنا لما ذكر الطاغوت كان مناسبا لأهميته أن يذكر معنى الطاغوت. قال هنا: وافترض الله على جميع العباد بهذا الدليل الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ما معنى الطاغوت إذن؟ قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت صيغة مبنية للكثرة والسعة، لأنها من طغى، يطغى طغيانا، ومعنى ذلك التجاوز، تجاوز الحد. يقال: طغى الماء إذا تجاوز الحد، طغى الرجل إذا تجاوز حده. والطاغوت مبني من الطغيان لكنه للكثرة، مثل ملكوت ورحموت ونحو ذلك. ما هو الطاغوت؟ إذن الطاغوت اسم لكل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده. أي حد هذا؟ الحد الشرعي له. معلوم أن الشرع حد للأشياء حدودا، وبين علاقة المسلم بها، فإذا تجاوز العبد بشيء ما حده فذلك الشيء طاغوت. قال: ما تجاوز به العبد حده من معبود، إذا عبد أحد غير الله جل وعلا فذلك الغير طاغوت هذا العابد. متى يكون طاغوته؟ إذا كان راضيا بهذه العبادة، أما إذا كان يكرهها فإنه لا يسمى طاغوتا، لأنه يتبرأ منها، والمتبرئ من الشيء ليس من أهله، كما قال جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. لما نزلت هذه الآية فرح المشركون، قالوا: سنكون وعيسى وعزير وعدوا آلهة، سنكون جميعا في جهنم، فنعم الصحبة. أنزل الله جل وعلا بعدها قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فدل على أن الذي لا يرضى بعبادته فإنه ليس بمذموم، لهذا عبدت الأنبياء والرسل وعبد الصالحون وكلهم يتبرؤون. عيسى عليه السلام أله بعد رفعه وقال له ربه جل وعلا: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ليس لي بحق، نزه الله جل وعلا: إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، يعني قبضتني، قبضت بدني ورفعتني عنهم، فلما توفيتني واستوفيت مدتي على الأرض المدة الأولى كنت أنت الرقيب عليه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم، إلى آخر الآيات. معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع من يتبع يقلد يمشى وراءه يهتدى بهديه أو مطاع. إذا كانت تبع أحد وتجاوز العبد بهذا المتبع حده أي الذي أذن به شرعا فقد صار ذلك طاغوتا له إذا كان راضيا بذلك، وإن كان لا يرضى فهذا هو الذي اتخذه طاغوت وذاك ليس بطاغوت أو مطاع. بين ذلك بقوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. إبليس لعنه الله هو رأس الطواغيت. لما؟ لأنه عبد، ولأنه متبوع، ولأنه مطاع وهو راض بذلك، أطيع أو لم يطع، أطيع في معصية الله، وهذه مأذون بها أو غير مأذون بها، ويعتبر عند من أطاعه أنه مقدم وأن طاعته هنية. ولهذا قال جل وعلا في سورة إبراهيم: نعم، قال: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الاستجابة هنا في المتابعة وفي الطاعة. وقال جل وعلا في آية سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تعبدوا الشيطان يعني بالطاعة كما هو تفسيرها. ومن عبد وهو راض، هذا القيد مهم، من عبد من دون الله ورضي بهذه العبادة فهو من الطواغيت، من رؤوس الطواغيت. من دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذا أعظم من الأول، يعبد وهو ساكت لم يدعو إلى عبادة نفسه، يطاع وتكون طاعته دينا في غير طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله ويرضى بذلك، هو هذا طاغوت. الأعظم منه أن يدعو، ذاك ساكت الأول لكن فعل به ذاك وهو راض. الأعظم أن يدعو إلى نفسه مثل ما يفعل مشايخ الطرق الصوفية، يعني بعض من مشايخ الطرق الصوفية ورؤوس الضلال، رؤوس الرافضة، رؤوس الإسماعيلية ونحو ذلك، كل هؤلاء يعظمهم أتباعهم فوق الحد الشرعي فيتخذونهم مطاعين، فيتخذونهم متابعين من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. من ادعى شيئا من علم الغيب فهو من جنس الشياطين، لأنه كاهن من الكهنة أو ساحر من السحرة أو مدعي لعلم الغيب، فهذا من الطواغيت. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله. الحاكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه جائز وأن له أن يحكم وحكمه قرين لحكم الله أو مساو لحكم الله أو أفضل من حكم الله أو نحو ذلك، فإن هذا يعد طاغوتا. أما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه عاص بحكمه وأن حكم الله جل وعلا أفضل وأن حكم الله جل وعلا هو المتعين، ولكن غلبته نفسه وشهوته بأن حكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل، كما يحصل لبعض المفتونين من القضاة أنهم يحكمون في مسائل بشهوتهم، كما كان يحدث في نجد من قرون قبل الدعوة أنه كان يرشى القاضي، يرشى بمال فيحكم لأحد الخصمين، يغير حكم الله، يغير حكم الله جل وعلا ويحكم بغير حكم الله. وهذا هو الذي جاء فيه الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد قوي أنه عليه الصلاة والسلام قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فرجل قضى بغير الحق وهو يعلم الحق فذاك في النار، والعياذ بالله. هذا النوع يحكم لأجل مال، يحكم لأجل رشوة بغير ما أنزل الله، هذه معصية من المعاصي. ولا شك أن معصية سماها الله جل وعلا كفرا أعظم من معصية لم يسمها الله جل وعلا كفرا، كما يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته تحكيم القوانين. فإذا هذا الصنف من الناس فعلهم معصية. هناك نوع آخر حدث في هذا الزمن وهو تحكيم القوانين، أن يستبدل الشرع بقوانين وضعية، يستبدل الشرع استبدالا بقوانين يأتي بها الحكام من عند غير الله ورسوله، يترك الدين ويؤتى بتلك القوانين. فهذه كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى محمد بن إبراهيم في أول رسالته تحكيم القوانين، يقول ما نصه: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الوحي الأمين على قلب سيد المرسلين للحكم به بين العالمين وللرد إليه عند تنازع المتخاصمين، معاندة ومكابرة لقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ورسالته هذه بسط فيها القول، وهي رسالة دقيقة مهمة في هذا الباب. إذن فصار تحكيم القوانين كفرا أكبر بالله، لأنه استبدال شريعة مكان شريعة، بدل شريعة الإسلام يأتون بشريعة فرنسا أو شريعة أوروبا أو شريعة إنجلترا أو شريعة أمريكا، هذا استبدال. فإذا كان الحكم به غالبا صار تحكيما، يعني صار الحكم في أكثر أمور الشريعة بهذه الأحكام القوانين القانونية صار استبدالا. فمتى يكون كفرا؟ إذا صار استبدالا. ومتى يكون استبدالا؟ إذا كان تحكيم القوانين غالبا، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه الشيخ محمد بن إبراهيم أيضا مقيدا. سئل: متى يكون الحكم بالقانون كفرا؟ قال: إذا كان غالبا فاشيا. متى يكون الحكم بالقانون كفرا؟ قال: إذا كان غالبا فاشيا. لما؟ لأنه استبدل شريعة مكان شريعة، فإذا غلب ذلك صار استبدال. وهذا قيد مهم، وهذه المسألة يكثر فيها الكلام في هذا العصر بين كلام متعلمين وعلى سبيل تعلم، وبين كلام جهال، وقل من يحرر الكلام فيها على نحو ما بين العلماء بدقة وتأصيل. قال هنا: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال بعد ذلك: وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ هو قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لأن الكفر بالطاغوت هو معنى النفي لا إله، والإثبات وهو قوله ويؤمن بالله هو المستفاد من قوله إلا الله. قال: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أن ما يأتي بعدها هو مضمون البعث، بعثهم بأي شيء؟ بما يأتي بعد أن، وهو اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله سبق تفسيرها مفصلة في الأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه. هنا لما ذكر الطاغوت كان مناسبا لأهميته أن يذكر معنى الطاغوت. قال هنا: وافترض الله على جميع العباد بهذا الدليل الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ما معنى الطاغوت إذن؟ قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت صيغة مبنية للكثرة والسعة، لأنها من طغى، يطغى طغيانا، ومعنى ذلك التجاوز، تجاوز الحد. يقال طغى الماء إذا تجاوز الحد، طغى الرجل إذا تجاوز حده. والطاغوت مبني من الطغيان لكنه للكثرة، مثل ملكوت ورحموت ونحو ذلك. ما هو الطاغوت؟ إذن الطاغوت اسم لكل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده. أي حد هذا؟ الحد الشرعي له. معلوم أن الشرع حد للأشياء حدودا، وبين علاقة المسلم بها، فإذا تجاوز العبد بشيء ما حده فذلك الشيء طاغوت. قال: ما تجاوز به العبد حده من معبود، إذا عبد أحد غير الله جل وعلا فذلك الغير طاغوت هذا العابد. متى يكون طاغوته؟ إذا كان راضيا بهذه العبادة، أما إذا كان يكرهها فإنه لا يسمى طاغوتا، لأنه يتبرأ منها، والمتبرئ من الشيء ليس من أهله، كما قال جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. لما نزلت هذه الآية فرح المشركون، قالوا: سنكون وعيسى وعزير وعبد آلهة، سنكون جميعا في جهنم، فنعم الصحبة. أنزل الله جل وعلا بعدها قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فدل على أن الذي لا يرضى بعبادته فإنه ليس بمذموم، لهذا عبدت الأنبياء والرسل وعبد الصالحون وكلهم يتبرؤون. عيسى عليه السلام أله بعد رفعه وقال له ربه جل وعلا: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانه، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ليس لي بحق، نزه الله جل وعلا: إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، يعني قبضتني، قبضت بدني ورفعتني عنهم، فلما توفيتني واستوفيت مدتي على الأرض المدة الأولى كنت أنت الرقيب عليه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم، إلى آخر الآيات. معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع، من يتبع، يقلد، يمشى وراءه، يهتدى بهديه، أو مطاع. إذا كان اتبع أحد وتجاوز العبد بهذا المتبع حده أي الذي أذن به شرعا فقد صار ذلك طاغوتا له، إذا كان راضيا بذلك، وإن كان لا يرضى فهذا هو الذي اتخذه طاغوت وذاك ليس بطاغوت. أو مطاع، بيّن ذلك بقوله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. إبليس لعنه الله هو رأس الطواغيت. لما؟ لأنه عبد، ولأنه متبوع، ولأنه مطاع. وهو راض بذلك، أطيع أو لم يطع، أطيع في معصية الله، وهذه مأذون بها أو غير مأذون بها، ويعتبر عند من أطاعه أنه مقدم وأن طاعته هنية. ولهذا قال جل وعلا في سورة إبراهيم: نعم، قال: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الاستجابة هنا في المتابعة وفي الطاعة. وقال جل وعلا في آية سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تعبدوا الشيطان يعني بالطاعة كما هو تفسيرها. ومن عبد وهو راض، هذا القيد مهم، من عبد من دون الله ورضي بهذه العبادة فهو من الطواغي، من رؤوس الطواغي. من دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذا أعظم من الأول، يعبد وهو ساكت لم يدعو إلى عبادة نفسه. يطاع وتكون طاعته دينا بغير طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله، ويرضى بذلك هو، فهذا طاغوت. الأعظم منه أن يدعو، ذاك ساكت الأول لكن فعل به ذاك وهو راض. الأعظم أن يدعو إلى نفسه مثل ما يفعل مشايخ الطرق الصوفية، يعني بعض من مشايخ الطرق الصوفية ورؤوس الضلال، رؤوس الرافضة، رؤوس الإسماعيلية ونحو ذلك، كل هؤلاء يعظمهم أتباعهم فوق الحد الشرعي، فيتخذونهم مطاعين، فيتخذونهم متابعين من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. من ادعى شيئا من علم الغيب فهو من جنس الشياطين، لأنه كاهن من الكهنة أو ساحر من السحرة أو مدعي لعلم الغيب، فهذا من الطواغين. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله. الحاكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه جائز وأن له أن يحكم وحكمه قرين لحكم الله أو مساو لحكم الله أو أفضل من حكم الله أو نحو ذلك، فإن هذا يعد طاغوتا. أما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه عاص بحكمه وأن حكم الله جل وعلا أفضل وأن حكم الله جل وعلا هو المتعين، ولكن غلبته نفسه وشهوته بأن حكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل، كما يحصل لبعض المفتونين من القضاة أنهم يحكمون في مسائل بشهوتهم، كما كان يحدث في نجد من قرون قبل الدعوة أنه كان يرشى القاضي، يرشى بمال فيحكم لأحد الخصمين، يغير حكم الله، يغير حكم الله جل وعلا ويحكم بغير حكم الله. وهذا هو الذي جاء فيه الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد قوي أنه عليه الصلاة والسلام قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فرجل قضى بغير الحق وهو يعلم الحق فذاك في النار والعياذ بالله. هذا النوع يحكم لأجل مال، يحكم لأجل رشوة بغير ما أنزل الله، هذه معصية من المعاصي، ولا شك أن معصية سماها الله جل وعلا كفرا أعظم من معصية لم يسمها الله جل وعلا كفرا، كما يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته تحكيم القوانين. فإذا هذا الصنف من الناس فعلهم معصية. هناك نوع آخر حدث في هذا الزمن وهو تحكيم القوانين، أن يستبدل الشرع بقوانين وضعية، يستبدل الشرع استبدالا بقوانين يأتي بها الحكام من عند غير الله ورسوله، يترك الدين ويؤتى بتلك القوانين. فهذه كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى محمد إبراهيم في أول رسالته تحكيم القوانين، يقول ما نصه: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الوحي الأمين على قلب سيد المرسلين للحكم به بين العالمين وللرد إليه عند تنازع المتخاصمين، معاندة ومكابرة لقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ورسالته هذه بسط فيها القول، وهي رسالة دقيقة مهمة في هذا الباب. إذن فصار تحكيم القوانين كفرا أكبر بالله، لأنه استبدال شريعة مكان شريعة، بدل شريعة الإسلام يأتون بشريعة فرنسا أو شريعة أوروبا أو شريعة إنجلترا أو شريعة أمريكا، هذا استبدال. فإذا كان الحكم به غالبا صار تحكيما، يعني صار الحكم في أكثر أمور الشريعة بهذه الأحكام القوانين القانونية صار استبدالا. فمتى يكون كفرا؟ إذا صار استبدالا. ومتى يكون استبدالا؟ إذا كان تحكيم القوانين غالبا، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه الشيخ محمد بن إبراهيم أيضا مقيدا. سئل متى يكون الحكم بالقانون كفرا؟ قال: إذا كان غالبا فاشيا. متى يكون الحكم بالقانون كفرا؟ قال: إذا كان غالبا فاشيا. لما؟ لأنه استبدل شريعة مكان شريعة، فإذا غلب ذلك صار استبدال. وهذا قيد مهم، وهذه المسألة يكثر فيها الكلام في هذا العصر بين كلام متعلمين وعلى سبيل تعلم، وبين كلام جهال، وقل من يحرر الكلام فيها على نحو ما بينه العلماء بدقة وتأصيل. قال هنا: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال بعد ذلك: وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ هو قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لأن الكفر بالطاغوت هو معنى النفي لا إله، والإثبات وهو قوله ويؤمن بالله هو المستفاد من قوله إلا الله.